بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هنا في أسئلة أخشى أن تأخذ الدرس علينا. طيب، نجيب عليها سريعا بما يفيد إن شاء الله. هنا سؤال يقول: ما حكم حفر مقابر الرومان والبيزنطيين القديمة بحثا عن الأموال والركائز التي كانوا يدفنونها مع أموالهم مع أمواتهم؟ الجواب: لا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، فكما أنه لا يجوز لك الاعتداء عليهم في بيوتهم، كذلك لا يجوز لك الاعتداء عليهم في قبورهم. ما حكم هذه الأموال والركائز التي وجدت بدون نبش القبور في مكان معين مثل الأماكن الأثرية كالقصور القديمة؟ حكمها أن هذه الركائز هي لمن وجدها. الركائز هي الكنوز والنقود والذخائر والحلي وهذه الأشياء التي تكون مدفونة من الجاهلية، فمن وجدها أخذها، ولكن فيها الخمس فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس، يعني خمس الركاز يخرجه زكاة لولي الأمر. فإذا كانت هذه الدولة لا تحكم بشرع الله، فأنت تتولى إخراج الخمس لمن يستحقه. يقول: هل تشرحون شيئا خاصا بالحج في الأيام المقبلة إن شاء الله؟ إن شاء الله، إن شاء الله يكون درس في الحج بإذن الله. ما حكم أكل اللحوم المستوردة كالجاموس؟ الجاموس أكله حلال كالبقر وكالإبل وكالغنم، ولكن يقول السائل مستورد، فهنا يأتي التفصيل. إذا كان هذا اللحم مستوردا من بلاد إسلامية فأنت تأكله ولا تسأل، إن كان مستوردا من بلاد وثنية أو شيوعية كان يكون جيء به مثلا من روسيا أو من الصين أو من الهند، يذبحون البقر يعبدون البقر، يعني بلد يغلب على أهلها الإلحاد أو الوثنية، يغلب على أهلها أنهم شيوعيون مثلا، فهذا ما تأكل، لأن ذبيحة الوثن لا تحل أبدا. وإذا كانت هذه اللحوم من بلد نصراني كالبرازيل أو فرنسا أو أسبانيا ألمانيا بريطانيا، هذه البلدان نصرانية، هؤلاء هم أهل كتاب، فطعامهم حلال، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم حلال، إلا إذا بلغك وعلمت أنهم ذبحوه بغير طريقة شرعية، فحينئذ ما تأكل. فالأصل أنه حلال، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولا نسأل ولا نبحث، لأن الكتاب ذبيحته حلال كالمسلم. لكن إذا علمنا أنهم يذبحون بالصعق الكهربائي أو بقتل الحيوان بدون زكاة شرعية، فحينئذ يكون ميتة. فكما أن المسلم لو ذبح بهذه الطريقة ذبيحته لا تحل، كذلك الكتاب. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم. فإن قال قائل: أنا أشك في هذه اللحوم التي تأتي من بلاد النصارى، ولست متأكدا أنهم يذبحوا بطريقة شرعية، فنقول حينئذ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا تأكل منها، اتركها إن كانت اشتبهت عليك، وهذا هو الورع، والحمد لله. يقول: ما هو موقف ابن عربي من عقيدة الأسماء والصفات؟ ابن عربي ما خلى فيها أسماء والصفات، ابن عربي ذهب إلى وحدة الوجود، نعوذ بالله، الرب عبد والعبد رب، يعني الجهم بن صفوان مؤمن كامل الإيمان عند ابن عربي هذا، نعوذ بالله. يقول إنه يحبكم في الله، هل المنهج من العقيدة أو هو منفصل عنه؟ يعني مثلا هل كل الإخوان يعاملون معاملة واحدة أم نفصل عند الرد عليهم؟ فنجد مثلا من الإخوان من يعتقد الأسماء والصفات وباقي أركان الإيمان وعقيدة السلف، ولكن منهج الإخوان في الدعوة هو على ما أدري، يعني قصده أن الإخوان هو عليه ويرى أن منهج الإخوان في الدعوة هو الحق. لا، هذا ليس. أما العقيدة فالعقيدة من المنهج، المنهج السلفي الطريق العام الذي سار عليه السلف في دين الله عز وجل وفي الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، والعقيدة جزء من هذا المنهج وهي أساسه وأصله. المنهج السلفي لا يقوم إلا على العقيدة الصحيحة، ما في منهج بدون عقيدة، ما هناك منهج بدون عقيدة، العقيدة هي الأساس. الإخوان المسلمون في العقيدة ليسوا بسلفيين، ولكن يختلفون، بعضهم يكون قريبا من السلفيين وبعضهم يكون بعيدا جدا، يعني هم درجات، وإلا هم ليسوا بسلفيين. ما يقال مثلا فلان سلفي في العقيدة إخواني في المنهج، هذا مو صحيح الكلام، تناقض، هذا ليس بسليم. طالما أنه إخواني ما هو سلفي، السلفي يكون عقيدة ومنهجا على منهج السلف الصالح، ولكن هم درجات يختلفون، منهم القبوري الغالي البعيد جدا بعيد عنا، ومنهم الصوفي ليس عنده غلو، ليس عنده شرك، يحضر الموالد كشيخهم حسن البنا، هذا يكون أقرب. منهم شخص ما هو صوفي مثقف ولكنه يحب الصوفية، هذا أقرب. منهم شخص تأثر ببعض العلماء وانضبط في الأسماء والصفات، هذا يكون أقرب، وهكذا. وإلا كلهم خارج الدائرة، كلهم الإخوان المسلمون كلهم خارج الدائرة السلفية، ولكن هم في مواقعهم يختلفون بالنسبة لهذه الدائرة. منهم من يكون بعيدا عنها تماما، بعيد جدا، يحتاج إلى مسافة طويلة حتى يصل، ومنهم من يكون قريبا، منهم من يكون على التماس على الخط، بس يحتاج أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من بعض البدع ويدخل في الدائرة السلفية، وهم يعني هم يختلفون هكذا. ولذلك الإخواني القريب من السلفية إذا تاب إلى الله وترك الإخوانية وترك المنهج الإخواني واتبع السلفية، هذا يكون قد دخل في هذه الدائرة، دخل في الدائرة السلفية. أما ما في قضية سلفي كذا في المنهج كذا أبدا، الفصل هذا مو صحيح، ليس بسليم. ولذلك الإخوان المسلمون وإن كانوا يظهرون السلفية أحيانا إلا أنهم يبطنون الإخوانية الحزبية. لذلك يذكر عن الذهبي أنه قال، يقول ائتني، يقول ائتني برافضي، برافضي صغير، يقول أخرج لك منه زنديقا كبيرا، ويأتيني يقول بزيدي صغير أخرج لك منه رافضي كبير، كذلك أيضا هؤلاء ائتني بسروري صغير أخرج لك منه إخواني كبير. الآن السرورية عندنا يظهرون السلفية ويدرسون العقيدة الطحوية ويدرسون مسند الإمام أحمد ويقولون قال البخاري وأخرجه البخاري وأخرجه مسلم وابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية، فلما سنحت لهم الفرصة ولا سيما بعد وفاة العلماء وذهاب العلماء، سنحت لهم الفرصة إذا بهم يطبقون منهج البنا تطبيقا عمليا بالحرف الواحد، وإذا بهم يدعون إلى التقارب مع الرافضة والتقارب مع الصوفية، ويدعون بل مع التقارب حتى مع الإمبريالية العلمانيين الذين كانوا بالأمس يكفرونهم ويلعنونهم، اليوم
يدعون إلى التصافي معهم وإلى الجلوس معهم والحوار معهم وإلى الرأي الآخر وقبول الآخر. سبحان الله العظيم، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. أنتم بالأمس كنتم تكفرونه، وبن تيمية بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، اليوم إذا بهم يتهمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويتهمون الكتب السلفية بأن فيها تكفير وفيها غلو، ويزورون الروافض في بيوتهم ويزورون الصوفية في بيوتهم. هذا كله تطبيق لمنهج حسن البنا الذي كان يدعو قديما إلى التقريب والتأليف بين هذه المذاهب والفرق الهالكة، ويريد أن يجمع بين أهل السنة وأهل البدع، فهم الآن يعملون بهذا الشيء. إذا ما قال أن هؤلاء سلفيون، كيف أين السلفية عند هؤلاء؟ نعوذ بالله. وتأييدهم للجماعات التكفيرية الإرهابية واضح جدا، هذا ما يحتاج. تأييدهم لهؤلاء المفسدين وثناؤهم على بن لادن والظواهري، هذا معروف عنهم. أين السلفية عند هؤلاء؟ لا يغرونكم، ما في أي إخواني أي حزب أي سوري عنده بلاء لا يعلم به إلا الله، ولكنه أحيانا يتستر ويلبس لكل حالة لبسها وثوبها المناسب لها. إلا ما في السلفي سلفي واضح، وغير السلفي هذا خارج الدائرة، والله المستعان. ولذلك لو أنك تمتحنهم فقط في سيد قطب يجن جنونهم ويصيبهم المقيم المقعد عن سيد قطب هذا، وهو بالأمس يقرر العقيدة السلفية في الأسماء والصفات وفي الإيمان، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال تلميذه ابن القيم والسلف الصالح. بس تعال سيد قطب ينقلب لك هذا الرجل نعوذ بالله إلى شيطان، لأنك أنت مسست الآن الرمز، أنت لا مسست الرمز الكبير سيد قطب نعوذ بالله. ولو أن سيد قطب شتم الصحابة وشتم السلف وكفر الأمة وقال إن الإسلام توقف من قرون، وقال كلاما كثيرا أباطيل قالها مع الأسف، وهم لا يرضون أبدا أن يرد عليه أحد أو يتكلم فيه أحد أو أن ينصح أحد من كتبه وأباطيله، بل يأتينا أحدهم في هذه البلد في السعودية ويقول عن هذا الرجل إنه إمام هدى، هكذا يغشون الشباب. وأما صاحب ظاهرة الإرجاء فالعجب منه، يقول أئمة الدعوة شيخ ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وسيد قطب. شوفوا إلى التلبيس يا جماعة، شوفوا المخادعة. أتحشر سيد قطب مع هذين الإمامين الجليلين السلفيين ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ عجب الله لكم، أين السلفية عند هؤلاء؟ والله المستعان. طيب انتهينا. يقول هنا إذا جاز أن نقول عن قول الله تعالى فإذا قرأناه أي قال جبريل، فهل يجوز أن نقيس على ذلك قول تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فنقول المبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنما يبايعون رسول الله؟ لا، هذا القياس مو بصحيح، لأن البيع هنا ليس منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، البيع منسوب للصحابة، والله هو المبايع، الله سبحانه وتعالى هو المبايع، لكن هناك القراءة منسوبة إلى الله عز وجل، فالفاعل اختلف، إذن ما في قياس. الفاعل هناك قرأنا، الفعل نسب إلى الله، وقال العلماء المعنى إذا قرأه جبريل، وجبريل رسول الله، باعتبار أن نسب الفعل إليه سبحانه وتعالى باعتبار أن القارئ هو رسوله مبعوثه جبريل. أما هنا الذي المبايع هو الصحابة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الفعل ما نسب إلى الله هنا سبحانه وتعالى، ما في قياس. وهنا
هنا سؤال حول أن بعض الناس ربما يسمع إماما من الأئمة كالإمام أحمد أو ابن معين يقول فلان كذاب، ويقول هذا الرجل كيف يقول عنه كذاب؟ الرجل مات، رجل قد مات. طيب الرجل مات كيف نقول كذاب؟ أنتم الآن سيد قط تتكلمون في الرجل قد مات. لذلك أنا كنت مرة أنصح رجل من أنصح رجلا عن أخطاء هذا الرجل، فرجل مر هكذا يسمع كلامي من هؤلاء الببغاوات، فقال إيش؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت. قلت له يا مسكين ما خلت، موجودة الأفكار، موجودة الكتب، موجودة حية تقرأ، تؤخذ عنها العقائد الباطلة. ما هو مقصود سيد قط؟ سيد قط انتهى، أفضل إلى الله. أفكاره، آراؤه، بدعه، أباطيله، كتب موجودة بين ظهرانين يقرأه الشباب ويأخذون عن العقائد الفاسدة. ما هي خلت يا مسكين؟ ثم لا تفسر الآية بتفسير باطل، ما هذا المقصود؟ الآية ما ساقها الله لهذا الغرض، ولكن اليهود لما تمدحوا بالباطل وقالوا نحن من ذرية إبراهيم ونحن من ذرية إسحاق ويعقوب، وأخذوا يتمسحون بالأنبياء، الله سبحانه وتعالى قال تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما يفعلون. أنت لا تتبجحوا بهذا، لا تتمسحوا بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه أمة قد خلت. هذا لا تفسر الآية بالباطل. المقصود الآن لما يأتينا شخص راوي من الرواة وينشر لنا 100 حديث هو افتعلها وكذبها، وهذه 100 حديث انتشرت في الأمة وأخذها الناس وربما تدينوا بها كقولهم في الحديث المكذوب من حج ولم يزرني فقد جافاني، هذا الحديث مكذوب. وكم أضر هذا الحديث من الناس، يحجون ثم يتجشمون المصاعب والمتاعب حتى يصلوا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. من اعتقد في حجر نفعه ذلك الحجر، شوف كيف الوثنية، إذا اعتقدت حجر رفعك ذلك الحجر. طيب هذه 100 حديث انتشرت في الأمة، وضعها رجل اسمه زيد كذاب افتعلها وضعها ونشرها في الناس. هذا الحديث وصلتني أنا محدث من المحدثين، يجب علي أن أبين للناس حديث الصحيح حديث الضعيف. وجدت أن هذه 100 حديث انتشرت، من وضعها؟ زيد. ماذا أفعل يا أخوان؟ ماذا أفعل الآن في هذه الحالة؟ هل أنا أترك هذه الأحاديث تنتشر في الناس وتفتك في عقائدهم وتفتك في أخلاقهم وتحرف في دينهم، وربما إذا رأوني الزنادقة ورأوني هؤلاء المبطلين إذا رأوني أسكت، تجرؤوا ونشروا ألوفا من الأحاديث في الأمة وأنا ساكت؟ ليش؟ والله ما أبغى أتكلم في الناس. هذا زيد مات، حرام نتكلم فيه، الرجل مات، الظرف الميت حرام يقولون. طيب ونترك الأمة تضيع دينها وتضيع عقيدتها وتضيع أخلاقها وتنتشر في هذه الأحاديث المكذوبة، وإحنا ساكتين نقول والله ما أبغى نتكلم في الناس. هاي يا جماعة بالله، هذا الفقه حتى ما عند العجائز. الحزبيون اليوم يريدون منا أن نكون كذلك، أن نكون بهذا المستوى من الغباء والحماقة. أسكت يا أخي يتكلم، الرجل مات. طب هل هو مات؟ الرجل نشر السموم والآفات، قال لك ما تتركه. طب نترك الأمة تضيع بما ترك لها من الآثار السيئة؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف أن نفضح هذا المبطل وأن نبين حاله وأن نحذر من أباطيله وأحاديثه التي افتعلها وكذبها وضعها، ونقول فلان كذاب
فإذا قلنا فلان كذاب نصحنا الأمة. فأيهما الآن أولى؟ أيهما أولى؟ أن نفضح هذا الكذاب تحذيرا ونصيحة للأمة، أو أن نترك الأمة تأخذ بهذه الأحاديث المكذوبة الضعيفة ونسكت عن هذا الكذاب تورعا وبعدا عن الكلام في الأموات؟ أيهما المسلك الشرعي الصحيح؟ الأول لا شك النصيحة والبيان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، البيان. ثم إن هذا الكذاب هو المسؤول عن نفسه، والقدح فيه ليس بغيبة بل واجب، ونصيحة شيء شرعي، هذه نصيحة للناس للمسلمين كيف ننفي الكذب وكيف نقي السنة وكيف نرد الأباطيل على الناس إلا بهذا الجرح والتعديل. ما هو صحيح الكلام هذا، هذا جرح لكنه جرح شرعي، نصيحة للإسلام ونصيحة للمسلمين. وقد قام العلماء بهذا الواجب الديني أتم قيام. وتذكرون قصة أبو تراب النخشبي؟ أذكرها لكم. أبو تراب النخشبي هذا صوفي من العباد، كان يسمع بالإمام أحمد بن حنبل ويتمنى رؤيته ويتمنى لقاءه. اتفق أن أبا تراب دخل بغداد وزار الإمام أحمد بن حنبل، دخل على الإمام أحمد وحضر مجلسه، وافق أن ذلك المجلس فيه طلاب علم من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل من المحدثين، وكانوا يسألون الإمام أحمد عن الرواة، عن رواة الحديث. وأبو تراب جالس، أبو تراب يعني يظن أنه يسمع موعظة عن الجنة، موعظة عن النار، يظن أنه يسمع موعظة عن عذاب القبر، يبغى شيء من هذا. لكن وافق أن الإمام أحمد كان يسأل عن الرواة، فكان الإمام أحمد رحمه الله يجيب، يقول فلان سيء الحفظ، فلان لا تأخذ عنه، فلان منكر الحديث، فلان ضعيف، فلان كذا فلان كذا، ينصح. أبو تراب ما تحمل، هذا أحمد يتكلم في الناس، هذا أحمد بن حنبل نسمع عنه الورع الزاهد الخاشع، هكذا يتكلم في العلماء، يتكلم في الرواة. طبعا أبو تراب هذا عندنا نحن في عصرنا هذا مئات من أبي تراب، هذا أبو تراب هذا ما تعدمه الآن في كل حي وفي كل طريق وفي كل سوق. أبو تراب إذا تكلمت ورددت على المبطلين يظهر لك مئة أبي تراب، لا تتكلم في العلماء، لا تتكلم في الرواة. أبو تراب النخشبي ما تحمل، فإذا به يهب في وجه الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد في مجلسه حتى ما تأدب مع أحمد، قال له يا شيخ اتق الله لا تغتبي العلماء. اليوم يقال لنا مثل ما يقول أبو تراب للإمام أحمد بن حنبل، إذا حذرنا من السرورية أو القطبية أو التكفيرية أو الحزبية أو الإخوانية أو التبليغية أو الصوفية، ينط لنا واحد من هؤلاء أبو تراب النخشبي في القرن الخامس عشر ويقول لا تغتبي العلماء. ماذا قال له الإمام أحمد بن حنبل؟ الآن أبو تراب يرمي أحمد بأنه يتكلم في العلماء. قال له الإمام أحمد بن حنبل كلمتين، ولكنها كلمتان عظيمتان، فيها العلم وفيها الرسوخ، ما زجره ولا طرده، وإنما قال له كلمتان فقط. التفت إليه التفاتة خفيفة وقال له ويحك، كلمة ويحك على سوء أدب، على سوء الأدب، قاطع الإمام أحمد بن حنبل، قال له ويحك، ليس هذا غيبة، هذا نصيحة بس. ما أحوجنا اليوم إلى أن نخاطب السروريين في كل مكان، نقول لهم ويحكم، ليس هذا غيبة، هذا نصيحة، هذا من غيبة، هذه نصيحة. فالعلماء إذا قالوا فلان كذاب، فلان متروك، فلان منكر الحديث، فلان كذا فلان كذا، ما هي غيبة يا جماعة، انتبهوا، هذه نصيحة، هذه نصيحة للإسلام والمسلمين. والله أنا أقول لكم لولا أن العلماء كيحيى القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين وإسحاق والبخاري والترمذي والنسائي وأبي داود ومسلم ابن خزيمة ابن حبان والدارقطني والحاكم، لولا أن هؤلاء ميزوا في الرواة وتكلموا في الرواة وقالوا فلان ضعيف فلان سيء فلان كذا فلان كذا، وابن أبي حاتم رحمة الله على الجميع، لولا أن هؤلاء العلماء قاموا بهذا الواجب وبينوا، والله لما استطعنا الآن أن نميز بين حديث صحيح وحديث ضعيف. ما استطعنا اليوم أن نميز بين أن هذا العمل سنة ولا بدعة. نقدر؟ نستطيع؟ والله ما نستطيع، ما نستطيع، لأننا ما نفرق بين مالك ابن أنس وبين ابن أبي المخارق مثلا، هذا شوف إمام ثقة ضابط هذا ضعيف سيء الحفظ. ما نستطيع أن نميز بين الليث بن سعد وبين عبد الله بن لهيعة. الليث بن سعد أحاديثه صحاح من أصح الأحاديث، ابن لهيعة أحاديثه ضعيفة. هل نستطيع أن نميز بين الأحاديث الضعيفة والصحيحة بدون الجرح والتعديل؟ هذا علم عظيم، فضله عظيم في الأمة. لولا أن العلماء تكلموا وبينوا ما استطعنا الآن أن نعرف السنة الصحيحة. هل يستطيع أحد؟ هل يقدر مثلا الشيخ الألباني رحمه الله أن يكتب سلسلة الحديث الصحيحة وسلسلة الحديث الضعيفة؟ يقدر يكتب هذا؟ لولا أنه فيه ثروة والحمد لله زاخرة تركها لنا العلماء في تمييز الرواة. هل يقدر الشيخ أحمد شاكر أن يصحح ويضعف؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأنه إذا جاء في السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان، طب من فلان هذا؟ ما حاله فلان هذا؟ هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ هل هو ما؟ إيش حاله؟ ما فيه يا أستاذ. ليش؟ العلماء تورعوا يا شيخ، ما يبغى يتكلموا في الأموات. طب إحنا ضعنا الآن كذا، ما عرفنا هذا الحديث ضعيف ولا صحيح. ضعت أنت حر، المهم أنه ما يبغى يتكلم في الأموات. أهكذا يريد الحزبيون أن نكون؟ والله هكذا، كلك اسكت. طيب الآن الجرح والتعديل ليس في الرواية، حتى في الدراية، حتى في أهل البدع في جرح وتعديل، في تمييز بين علماء الحق والسنة وبين علماء البدعة والضلالة. لا بد الشباب يعرفون، الشباب لا بد أن يعرفوا أن الجفري ضال يدعو إلى الشرك والخرافة، ولا بد أن يعرف الشباب أن عمرو خالد كذلك صوفي منحرف ليس بأهل الدعوة إلى الله، ولا بد أن يعرف الشباب أن الطارق السويدان كذلك مثلهم احشره معهم، ولا بد أن يعرف الشباب مثلا أن الألباني إمام سنة يتبع ويؤخذ بقوله، ولا بد أن يعرف الشباب مثلا أن الشيخ بن باز كذلك شيخ الإسلام إمام يؤخذ بقوله. وهكذا يكون النصيحة للناس، علماء كبار من أهل السنة والجماعة يؤخذ بأقوالهم. وهناك من الناس المتطفلين على العلم والدعوة منحرفين، عندهم تصوف عندهم بدع عندهم ضلالات، يكشفون ويفضحون حتى يحذر الناس منهم ويتبين أمرهم للشباب. لا بد من هذا، وإلا بعد ذلك ما يفرق الشباب بين الجفري وبين الشيخ بن باز. وأنا آسف على هذه المقارنة، لكن ماذا أفعل؟ ما يفرقون، لولا الجرح والتعديل ما يميزون، ما يميزون بين الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وبين أي رافضي في اليمن ينتحل العلم. ما يفرقون أبدا بين الشيخ ناصر الدين الألباني وبين أي صوفي منحرف في الشام، وكذلك قل في اليمن، وكذلك قل في مصر، وكذلك قل في المغرب أو في السودان. لولا الجرح والتعديل ما يتميز الناس، ما تعرف، ما تميز. الجرح والتعديل هو الذي حقيقة يفضح هؤلاء، ولذلك الحزبيون يحاربون الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن هذا العلم يفضحهم كما فضح أسلافهم من قبل، فضح الرافضة وفضح القدرية وفضح المرجئة وفضح الصوفية وفضح الجهمية وفضح الأشعرية. هذا الجرح والتعديل هو الذي فضح أهل البدع بجميع أصنافهم وفرقهم وأشكالهم، الجرح والتعديل. ما أحد الآن هم يحاربون هذا العلم، لماذا؟ لأنهم هم الآن يدعون إلى التقريب والتأليف والتجميع والتكتيل. ولذلك أنا أعجب من أسبوعين فقط، من أسبوعين فقط تقريبا، أحد الدعاة المشهورين عندنا في السعودية وفي بيت أحد الصوفية ماذا يقول؟ يقول أنا ضد هذا التصنيف، الجرح والتعديل أعطوه اسما جديدا سموه التصنيف وحاربوه. يقول أنا ما نفرق الأمة، ما نقول هذا صوفي هذا شيعي هذا سلفي هذا وهابي. طيب ماذا تريد يا ضايع؟ تريد أن نعيش هكذا بدون هوية؟ ماذا تريد منا؟ أن نعيش هكذا بدون سنة، بدون جماعة، بدون سلفية، بدون عقيدة، نجلس هكذا في الفصل كلنا الرافضي والصوفي والسلفي والقبوري كلنا نجلس هكذا؟ ماذا نفعل؟ هكذا يريدون. نحن ما نبغى هذا الكلام، هذا وهابي وهذا صوفي وهذا شيعي. هؤلاء كالنعامة التي تضع رأسها في التراب تظن أن الصياد لا يراها. يعني هؤلاء حقيقة يعني ضد الواقع وضد الشرع حتى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود يا أخواني، الكلام طويل في هذا الموضوع، لكن المقصود أن الإنسان يعني ما يكون في نفسه شيء من الجرح والتعديل، ما يكون في نفسه شيء من كلام الأئمة إذا قالوا فلان كذاب، فلان وضاع، فلان خبيث، فلان كذا. والله ما يقولون ذلك إلا نصيحة للإسلام والمسلمين. وأنا بينت لكم طرفا من أهمية هذا العلم، الجرح والتعديل. لولا الجرح والتعديل الآن ما في أهل سنة وجماعة، ما في الآن عبادة صحيحة وعقيدة صحيحة. الجرح والتعديل ما فيه، ما ندري. لولا الجرح والتعديل، بالله عليكم أنا أسألكم، لولا الجرح والتعديل هل تستطيعون أن تميزوا بين الجهم بن صفوان وبين عبد الله المبارك؟ ها، ما تستطيعون. هل تستطيعون أن تميزوا بين الجعد بن درهم وبين سفيان الثوري؟ ما تستطيعون. كيف عرفنا أن هؤلاء أئمة هدى وسنة وهؤلاء من أهل الضلالة والبدعة؟ عرفنا ذلك بالجرح والتعديل الذي يحارب اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا وقع الشيء الذي كنت أخشاه، ذهب الدرس بهذه الأسئلة. لكن هذا الدرس له علاقة وثيقة، هذا الكلام أعني له علاقة وثيقة بدرسنا، درسنا في المصطلح، ومن أنواع علوم المصطلح الجرح والتعديل. فالكلام فيه له أهمية وعلاقة بالدرس. وأنا حقيقة يعني تعمدت الإطالة لأن الموضوع مهم، ولأن هذا العلم الآن، هذا العلم، علم الجرح والتعديل الآن، هذا العلم حقيقة معرض الآن لهجمة شرسة، هجمة شرسة من أعداء السنة، ومعهم الحزبيون وهم أعداء للسنة أيضا، والله المستعان. هنا يقول سؤال كأنها مداخلة، يقول كلامك هذا، يقول السلام عليكم شيخنا حفظك الله تعالى، كلامك هذا في الجرح والتعديل يوافق كلاما قرأته للشيخ مقبل رحمه الله، قال فيه الحزبيون يكرهون الجرح والتعديل لأنهم مجروحون. صحيح كلام الشيخ مقبل، صحيح هذا معروف عنه، هم يكرهونه ويحاربونه، وقد سموه أخيرا بالتصنيف وحاربوه، وحاربوا التصنيف. هنا سؤال يعني يقول إن بعض الناس متساهل مع المخالفين من أهل البدع كالإخوان والسرورية. الناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء في الجرح والتعديل، وهذه نقطة ينبغي أن يفهمها الشباب اليوم. بل إن علماء الجرح والتعديل الأولين من طبقة أحمد بن حنبل والبخاري قسمهم العلماء إلى أقسام ثلاثة: المتشدد والمعتدل والمتساهل.
الذين يتكلمون في الجرح والتعديل على هذه الأنواع الثلاثة، منهم المتشدد الذي يغمز بالغلطة والغلطتين، ومنهم المتساهل، ومنهم المعتدل، فننتبه لهذا الشيء. لكن حقيقة هذا يكون للأئمة وليس للشباب الصغار، يعني ما نقول في الشباب فينهم معتدل ومتساهل وكذا، لا، هذا في العلماء الذين تأهلوا وانبروا لهذا الباب، باب الجرح والتعديل. منهم المتشدد يغمز بالغلطة الواحدة أو بالغلطتين، ومنهم المتساهل لو تأتي 50 غلطة يسكت عنها، ومنهم المعتدل الذي يصبر ويتأنى ويتكلم في الوقت المناسب. فالناس ليسوا سواء، وأنت إذا عرفت أن شخصا متساهلا في هذا الباب فأنت لا تأخذ بأقواله، خذ بأقوال المعتبرين، خذ بأقوال المعتبرين في هذا الباب. وإذا علمت أن هذا الرجل مثلا لا يترك أحدا إلا ويتكلم فيه ويطعن فيه ويقع فيه، فأنت حينئذ لا تتوقف فيه، لا تأخذ بأقواله، تريث وخذ بأقوال المعتبرين. فالمسألة ليست بسهلة، مسألة حقيقة تحتاج إلى عناية ونظر من إخواننا الشباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، لأن الجرح والتعديل هذا أصبح الآن فتنة عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى الشاب أن يتقي الله، وأن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص والاتباع والإنصاف، وأن يرزقه التقوى، لأن الجرح والتعديل من أخطر القضايا، قضية خطيرة، فالتسرع فيها ليس بمحمود. سأل ما يتسرع في هذا الشيء، سنتأنى ويراجع العلماء الكبار، يتأنى في الشيء هذا، لأنه كم من فتنة حصلت في بلد من البلدان بسبب التسرع في هذا الباب. لماذا؟ لأن الحسد والهوى يدخل كثيرا في هذا الباب، يدخل كثيرا في هذا الباب. وقد تعرض الأئمة لشيء من هذا، البخاري رحمه الله تعرض الفتنة، شابه شيء من الحسد، شابه شيء من، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فالجرح والتعديل قد يحدث فتنة عظيمة مدوية في البلد، فنتأنى ونصبر ونسلك مسلك الحكمة والعقل في هذه المسائل، ونراجع دائما العلماء الكبار، فإذا أشكل علينا شيء اتصلنا بالعلماء وسألناه، رجعنا أهل العلم. والله لو أن الشباب في العالم الإسلامي يراجعون العلماء ويتصلون بأهل العلم الكبار المعروفين بالسنة، من أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصحيح، لو يفعلون ذلك لارتحنا كثيرا، ولا تخلصنا من كثير من المشاكل والفتن. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، وهذه الأسئلة ما أبقت لنا وقتا للدرس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم. هنا سؤال سريع: قد يرمى المعدلون اليوم بالتشدد، فبين لنا التشدد والاعتدال. يقصد يعني الشخص يكون معتدل ويرمى بيش؟ بالتشدد. أولا لابد من قاعدة هنا، الذي يقسم علماء الجرح والتعديل إلى هذا التقسيم مو الحزبيين، لا، هذا التقسيم يكون من أهل السنة، من علماء السنة، جيد، كالحافظ الذهبي هو الذي قسم هذا التقسيم، تبعه السخاوي، ابن حجر، علماء الحديث، أهل العلم. أما أن يأتي الحزبيون أصلا ما يؤمنون بهذا الباب كله، فالحزبي ما يقول فلان متشدد، لا، نحن ما نقبل هذا الكلام منه، جيد، هذا يكون من أهل العلم. نكتفي بهذا المقدار، وعلى كل حال تأتي مباحث إن شاء الله في هذا الباب في موضعها من كتاب الباعث الحثيث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.